بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا هذا المعنى، وهو أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق، والحق هو العدل وإقامة العدل بحصول بإرسال الرسل وإنزال الكتب والابتلاء والامتحان وإثابة أهل الطاعة وعقوبة أهل المعصية، وضد الحق العبث والباطل. الله سبحانه وتعالى ينزه نفسه عن العبث، قال جل وعلا: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي لا تبعثون ولا تحاسبون، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فمن أنكر البعث فقد نسب الله سبحانه وتعالى إلى العبث في خلق السماوات والأرض وخلق كل ما في هذه الدنيا بلا غاية، يعني كأنها خلقت بلا غاية وبلا نتيجة ولا حكمة، وهذا ينزه عنه أحد الناس، وكيف برب العالمين وهو الحكيم جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى كرر هذا المعنى كثيرا في كتابه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما. ما الذي بين السماوات والأرض؟ بينهما مخلوقات كثيرة، الشمس والقمر والنجوم كواكب، أشياء كثيرة، السحاب، المطر، أشياء كثيرة بين السماء والأرض. والسماوات أحيانا تجمع وأحيانا تفرد، وهي جمع سبع سماوات. فإذا أفرد كيف نجمع بين المفرد والجمع؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. وما خلقنا السماء والأرض، يعني كيف يوجه الإفراد مع أن المفرد غير الجمع، والسماوات معروف أنها سبع، فكيف يوجه الإفراد؟ وما خلقنا السماء والأرض كيف نوجه الإفراد؟ الجنس، صحيح أنه جنس يعم، والجنس تحته أفراد فلا إشكال، لا يدل عنه واحد، هذا جنس. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه، يعني ذكر بالإفراد هنا، نسقيكم مما في بطونه، أي من بين فرث ودم لبنا سائغا، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه في سورة النحل. وفي سورة المؤمنون قال: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها. بطونها هذا يشير إلى الجمع، إن الجمع يقع عليه التأنيث، كما قال تعالى: إنكم لتتخذون آلهة أخرى، أول آية لتتخذون تجعلون آلهة أخرى، آلهة أخرى يعني أخرى معنى آلهة جمع، والجمع يقع عليه التأنيث. إذن لا تعارض بين الإفراد والجمع، أن الجنس أحيانا يعبر عنه بالمفرد أو بالإفراد، وأحيانا يعبر عنه بالجمع، لأن الجنس لفظه واحد وتحته أفراد، فمن نظر إلى اللفظ يفرد، الأنعام لفظ مفرد، بالنظر إلى اللفظ يمكن يعبر عنه بالإفراد، مما في بطونه أي ما بطون الجنس، وبالنظر إلى الأفراد هو جمع، نسقيكم مما في بطونها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، هذا حصر، النفي والإثبات من أقوى صيغ الحصر، إذن ليس فيه باطل بوجه من الوجوه، كله حق. الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما فيهن، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأمر عباده بطاعته ونهاهم عن معصيته، وأقام لهم يوماً للحساب يحاسبهم فيه، وعدهم يوم القيامة ليجزي المطيع ويجازي العاصي. وإن الساعة لآتية، هذا تأكيد الحق، أن الحق تأكيد الحق وإتيان الساعة، يعني إتيان الساعة هو الذي يثبت الحق، والذي يقول لا بعث يجعل هذا الخلق أو يدعي أنه خلق عبثا، لا بعث ولا جزاء. إذن من تمام الحق أن يثاب المطيع ويجازى العاصي، وهذا سيكون يوم القيامة. ولذلك في الدنيا كثير من الظلمة لا يأخذ جزاءه، يقتل ويسرق ويظلم ويفعل أشياء عظيمة من الظلم والعدوان سواء في حق الله وفي حق العباد، ويموت على ظلمه ولم يؤخذ منه الحق. لماذا؟ لأن الدنيا ليست بدار الجزاء، إنما هي دار العمل، فقد تعجل العقوبة وقد تؤجل، لكن يوم القيامة لابد من الجزاء. وإن الساعة لآتية، اللام للتأكيد، فاصفح الصفح الجميل. هل نقول الآية هذه منسوخة؟ فاصفح الصفح الجميل، أي الجميل الذي ليس فيه عتاب، يصفح عن المخطئ وعن الظالم بدون عتاب، هذا هو الصفح الجميل. أما الذي فيه سباب وعتاب حتى لو لم يعاقبه فإنه لم يصفح صفحا جميلا، فاصفح الصفح الجميل. وهذا يعني مأمور به الداعي إذا دعا الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ثم أوذي، فالواجب الصبر لأنه لم يدعو لنفسه، فيدعو إلى ربه تبارك وتعالى، فإذا أوذي فليصبر رحمك الله، لأنه بذل نفسه لله تبارك وتعالى، بخلاف ما لو اعتدي على الشخص في حق شخصي في غير الدعوة، هنا له أن ينتصر. أما إذا دعا إلى الله أمر بمعروف ونهى عن منكر وسمع سبابا وعدوانا فالواجب عليه الصبر، لأنه فعله لله تبارك وتعالى، فلا يليق به أن يأخذ حقه أو ينتصر لنفسه. وهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله تبارك وتعالى. أما لو أخطأ عليك شخص في غير الدعوة فلك أن تخاصمه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سيئات سيئاتهم مثلها. يعني الأصل في حياة بني آدم أن المعتدى عليه له أن يأخذ بحقه، هذا عدل، وإن عفى وأصلح فأجر على الله، هذا فضل، لكن هذا في غير مقام الدعوة. أما في مقام الدعوة فكل ما يصيبه في سبيل الله فهو مأجور عليه، قد أخذ أجره من الله فلا ينبغي له أن يأخذه في الدنيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى يقول في وصية لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنه ما من داعي إلا ويأتيه أذى من الناس، لأنه ينهاهم عما يحبون ويأمرهم بما يكرهون، فلا بد أن يأتيه منهم أذى إما بكلام أو بغيره، فالواجب الصبر. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. هل هذه الآية منسوخة؟ بعض العلماء يقول هذه منسوخة لأن السورة مكية، وهذا قبل مشروعية الجهاد، فقبل مشروعية القتال كان النبي عليه الصلاة والسلام مأمورا بالصبر، دعوة وصبر، ثم لما هاجر صار له دولة وأتباع أمر بالجهاد في سبيل الله. بعضهم يقول تحمل آيات الصبر والعفو على مواطن، وتحمل آيات الجهاد والقتال على مواطن، فلا نسخ، إنما هو تنزيل. إذا كان المسلمون في حال قوة ولهم دولة وعندهم قدرة وقوة على قتال الأعداء فإنهم يقاتلون يجاهدون في سبيل الله، وإذا كان في حالة ضعف فإنهم يأخذون بآيات العفو والصفح والصبر وكف اليد لأنهم لا قدرة لهم على الجهاد. هذا القول لا شك أنه أصح، يعني ما نقول له منسوخة نسخا تاما، مثل حد أو عقوبة الزنا: فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذا حكم منسوخ لا يعمل به بحال، نسخ وانتهى. وكانت العدة كم سنة؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. كان في وصية من الزوج زوجته والعكس وصية، وأيضا العدة سنة، نسخت هذه ولا تعود. لكن بالنسبة للعفو والصفح هذا ليس نسخا تاما، إنما هو على حسب حال المسلمين، وربما أيضا حتى في حال القوة يمكن أن ينزل في حال الدعوة. يعني الجهاد له أحكام والدعوة إلى الله لها أحكام، حتى لو كان في دولة مسلمة قوية وعندها قدرة على القتال، وإنسان يدعو في هذه الدولة، يدعو المسلمين أو غير المسلمين من المعاهدين أو كذا، أو ينكر على بعض العصاة من المسلمين، فهنا أيضا ينبغي الصبر والصفح. إن رب الجميل كما سمعنا هو الذي ليس فيه عتاب وليس فيه تشكي، إنما يحتسب الأجر عند الله ولا ينتقم من هذا الذي أساء إليه بشيء. إن ربك هو الخلاق العليم، هو هذه تدل على ماذا؟ الحصر. إن ربك هو الضمير الفصل يفيد الحصر، يعني هو الخلاق دون من سواه. لكن ورد بعض النصوص فيها ذكر الخلق، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، بالنسبة للمصورين سماه خلقا، وتخلقون إفكا، كما قال إبراهيم عليه السلام للمشركين من قومه وتخلقون إفكا. فكيف نجمع بين أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وإثبات الخلق لغيره؟ نقول الخلق غير الخلق، الخلق المثبت لله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم، وهذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى، الإيجاد من العدم. أما بالنسبة لفعل المخلوق فهو التحويل من شيء إلى آخر، يصنع تمثالا من الطين، هذا تحويل، يحول الطين إلى تمثال أو نحو ذلك، فهذا مجرد تحويل وليس إيجادا من العدم. وأما الإيجاد من العدم فلا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. إن ربك هو الخلاق العليم، لا شك أن العلم شرط في الخلق، ألا يعلم من خلق؟ فلا يمكن أن يخلق الخالق إلا بعلم وقدرة، فإذا انتفى العلم انتفى الخلق، إذا انتفت القدرة انتفى الخلق، فالخلق قائم على العلم والقدرة. إن ربك هو الخلاق العليم، خلاق صيغة مبالغة، الله سبحانه وتعالى هو الخلاق أي كثير الخلق، ولا يحصى خلقه تبارك وتعالى، ولا ابتداء لخلقه، فإنه لا يزال خلاقا عليما تبارك وتعالى. فإذا لا ابتداء لأول الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم، فلا ابتداء لأول الخلق في الأزل. وهذا ليس معناه إثبات الأزلية لمخلوق معين، هذه مسألة خاض فيها بعض العلماء من المتكلمين والفلاسفة، قالوا هذا يلزم منه إثبات مخلوق أزلي ليس له ابتداء، وهذا لا يوصف إلا الخالق تبارك وتعالى. لكن أجاب عن هذا ابن تيمية رحمه الله، قال إثبات مخلوقات لا ابتداء لها بدون تحديد مخلوق بعينه، قال هذا لا يلزم منه إثبات الأزلية لمخلوق معين، فما من مخلوق في القدم إلا وقبله مخلوق، قل لا، ما من مخلوق إلا قبله مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى لا ابتداء لوجوده، لا ابتداء لوجوده تبارك وتعالى، وهو لم يزل خلاقا عليما. وإذا قلنا إن أول الخلاق له ابتداء، أول مخلوق له ابتداء، طيب ما قبله معناه إيش؟ أنه لم يكن يخلق، أنه لم يكن يخلق. فلذلك قال لا ابتداء في الخلائق من حيث الجنس، لا ابتداء لها، لا أن الله سبحانه وتعالى لم يزل خلاقا عليما، والله تبارك وتعالى لا ابتداء لوجوده. فإذا أثبتنا أو قلنا أنه فيه ابتداء للخلائق وهذا أول مخلوق هو كذا، معناه ما قبله لم يكن خلاقا، وهذا يخالف النصوص التي يثني الله تبارك وتعالى بها على نفسه، والخلاق العليم قوله تعالى فعال لما يريد، فيثبت نفسه أنه فعال لما يريد، فلم يمر وقت من الأوقات والله سبحانه وتعالى معطل عن الخلق، فالله لم يزل يخلق ما يشاء تبارك وتعالى. وكما قال ابن تيمية رحمه الله إثبات مخلوقات لا ابتداء لها ليس فيه محظور، المحظور هو ابتداء مخلوق بعينه، مخلوق معين وبعينه لا ابتداء له، وهذا لا، كل مخلوق مسبوق بالعدم، ما من مخلوق إلا هو مسبوق بالعدم. نعم. هذه فيها كلام طويل شيخ الإسلام في الفتاوى، لعلي أراجعه وأذكره في درس قادم إن شاء الله، يحتاج إلى مراجعة، كلام جميل ولكن فيه تفصيل ما يحضرني، لكن أراجعه وأذكره إن شاء الله، ذكرنا بعد الدرس القادم إن شاء الله نأتي به. ثم قال جل وعلا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ذكر المفسرون أقوالا لأهل العلم في المراد بالسبع المثاني، أشهر هذه الأقوال وصحها هو أنها الفاتحة، وهذا في حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث أبي سعيد بن المعلى الذي رواه البخاري في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام لأبي سعيد لو علمنك أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى قبل أن تخرج من المسجد، فلما أراد الخروج ذكره فقال عليه الصلاة والسلام هي الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا حديث صحيح ونص في هذا، فإذا لا يعدل عن هذا القول لصحة دليله وصراحته، وأما الأقوال الأخرى فليس عليها دليل صريح، أقوال لبعض السلف وبعض الصحابة لكن ليس عليها دليل مرفوع، بعضهم قال السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة والعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال مع التوبة، يجعلون سورة واحدة وهي السابعة، سبعة من المثاني. لماذا سميت مثاني هذه الطوال؟ قال لأنه يثنى فيها الوعد والوعيد ونحو ذلك، لكن هذا القول ما عليه دليل مرفوع، هذه أقوال بعض السلف فلا يترك الحديث المرفوع لأنه نص صريح صحيح في هذه المسألة. المسألة الثانية لماذا سميت الفاتحة بهذا الاسم المثاني؟ السبع لأن آياتها سبع، لكن المثاني في أقوال أيضا كثيرة أشهرها وأقواها لأنها تثنى في الصلاة، وهذا ذكر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها سميت بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في الصلاة في كل ركعة أقلها مرتين في الصلاة الثنائية، وقد تكرر ثلاثا أو أربعا في الثلاثية والرباعية، هذا هو يعني أشهر الأقوال وأقواها أنها سميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، هل القرآن العظيم غير الفاتحة ولا والقرآن العظيم أي الفاتحة؟ هل العطف هنا عطف الشيء على نفسه ولا عطف مغايرة؟ هنا نقول عطف الشيء على نفسه، والأصل في العطف المغايرة، جاء زيد وعمر، لكن أحيانا قد يعطف الشيء على نفسه لمزيد تفخيم، مثل ما يعني يذكر يعني يذكرون مثال يقولون قال هذا أو روي هذا عن عمر وابن الخطاب، يعني والذي هو ابن الخطاب المعروف بعلمه وفقهه وورعه وهكذا، فيعطف الشيعة نفسه زيادة تفخيم، لأن هذه الصفات كأنها شيء آخر، وهذا الذي سوغ عطف الشيء على نفسه لأجل الصفات الكثيرة، صفات الكمال الكثيرة التي فيه، فيعطف على نفسه لكثرة الصفات الحميدة فيه، كأنه صار أكثر من شخص. وصريح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن الفاتحة قرآن عظيم، قرآن عظيم مع قلة آياتها لكنها عظيمة، ولو قرأت كلام السلف فيها لرأيت العجب، وكل القرآن يدور على الفاتحة، وذاك تسمى بأم الكتاب، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج خداج خداج، أي فاسد، رواه مسلم في حديث عبادة رضي الله عنه في الصحيحين: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، مرة سماها فاتحة استفتح بها القرآن، ومرة سماها أم الكتاب. الأم يعني أن الكتاب كله، أن الكتاب كله يعود إليها، فيها الأصول الكبار. لو تأملنا ولن يحيط بمعانيها أحد، لكن باب التأمل وذكر ما ذكر بعض العلماء، قالوا في أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية الحمد لله، توحيد الربوبية رب العالمين، أسماء الصفات الرحمن الرحيم، يعني هذه أصول الدين، ذكر أنواع التوحيد الثلاثة في هذه السورة، وفيها ذكر المبدأ والمعاد، المبدأ مبدأ الخلق والمعاد. وين المبدأ في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، الرب هو الخالق، إذن هذا المبدأ أنه هو الخالق، هذا ابتداء الخلق، والمعاد مالك يوم الدين، فيها ذكر المبدأ والمعاد، وفيها ذكر العبادة والتوكل والاستعانة، أن الاستعانة بمعنى التوكل، والتوكل كما يقال نصف الدين، الدين نصفان، نصف عبادة ونصف توكل، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم في هذا الدعاء العظيم الذي هو أعظم دعاء: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لاحظ أنه قال غير المغضوب عليهم ولم يقل والضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه اللام الزائدة أو المذكورة في الآية تدل على المغايرة، وقال غير المغضوب عليهم والضالين لفهم أن طريقهما واحد وهو مختلف، المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه، والضالون الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، والمغضوب عليهم أسوأ حالا من الضالين. وهل هو محصور في اليهود والنصارى؟ الجواب لا، إنما ورد في الحديث اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، لكنه على سبيل المثال، فكل من عرف الحق وأعرض عنه فهو مغضوب عليه، ومن جهله يعني إهمالا وضل عنه بسبب الجهل فهو من الضالين غير المغضوب. ثم قال صراط الذين أنعمت، أضاف النعمة إليه، وأما الغضب فلم يضفه إليه، غير صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ولم يقل غير الذين غضبت عليهم. وهذا أيضا توجيه ظاهر، لأن هذه قاعدة القرآن في إضافة النعمة والفضل إلى الله تبارك وتعالى، وإضافة وعدم إضافة العقوبة إليه تبارك وتعالى، كما من باب يعني الأدب مع الله تبارك وتعالى، كما في قول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، مع أن من نفسك والله هو الذي خلقها وقدرها، لكنها تضاف إلى الإنسان لأنها من كسبه. وأيضا فيه فائدة ثانية ذكر ابن القيم رحمه الله، قال وفيه حكمة أخرى، أن الغضب الإنعام من الله خاصة، لا منعم إلا الله، ما يقول الذين أنعم عليهم، لأن الإنعام خاص بالله لا منعم إلا الله، لكن الغضب الله يغضب عليهم، وكل من يحب الله فإنه سيغضب على أعداء الله، لأن هؤلاء أعداء الله، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إذن يجب على كل ولي من أولياء الله أن يغضب على أعداء الله، وهذا شرط في صحة دينه وإيمانه، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولا شك تأمل الفاتحة شيء عظيم فيها من المعاني ما لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى، وذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ما والذي نفسي بيده ما أنزل في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. فهذه أعظم سورة على الإطلاق، أعظم سورة نزلت من عند الله تبارك وتعالى، وذلك نزل ملك خاص لم ينزل إلى الأرض إلا تلك المرة يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بها، كما في صحيح مسلم قال كان جبريل، أظن ابن عباس قال كان جبريل قاعدا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيضا في السماء، فرفع جبريل عليه السلام رأسه فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل اليوم. ثم نزل منه ملك قال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قبل اليوم، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. وذلك يؤمن القارئ والسامع لهذه السورة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما حسدتنا اليهود على شيء ما حسدونا على السلام والتأمين، وفي رواية: يوم الجمعة، لفضل هذه الثلاثة: السلام والتحية والتأمين في الصلاة ويوم الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى أضلهم عن يوم الجمعة لما اختلفوا فيه. ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك. سبعا الظاهر مرت معنا قريبا، هل البسملة هي الآية الأولى ولا ليست من الفاتحة؟ الصحيح ليست من الفاتحة. ما الدليل على أن ليست من الفاتحة؟ الحديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم قال عز وجل: إني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، فهذا يدل على ليست منها، هي آية مستقلة من كتاب من القرآن، ولكن ليست آية من الفاتحة ولا من أول جميع السور، تكون بين السورتين في أول السورة وليست منها، وكذلك ليست من الفاتحة وهي جزء من آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك في حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، حديث في الصحيحين ذكر عند مسلم. وكذلك روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. هذا كله دلالة تدل على أن ليست من الفاتحة. أما حديث الدارقطني الذي رواه الدارقطني: إذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإن إحدى آياتها، هذا مختلف فيه، منهم من رفع منهم وقفها، فهذه علة في الحديث، يعني الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أشبه لأنه مخالف للحديث الصحيحة، فلا يؤخذ به وتترك تلك الحديث لأنها أصح وأكثر. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني ذكر المفسرون في سبب النزول، ذكروا سببا لنزول هذه الآية، قالوا جاءت سبع قوافل من الشام إلى اليهود ومحملة بالبز والمجوهرات وأشياء ثمينة، بضائع ثمينة. فقال بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: لو كانت لنا هذه القوافل لا أنفقنا منها في سبيل الله واستمتعنا بها. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: لا تمدن عينيك، لم يقل لا تنظر. ما الفرق بين لا تنظر وبين لا تمدن عينيك؟ في معنى زائد ولا لا؟ النظر قد يكون غير مقصود، يسمونه نظر عفوي، ينظر لكنه لم يتأمل ولم يتقصد، إنما يقع نظر على الشيء اتفاقا ولا يبالي به، لكن اللي يمد عينيه ينظر ويركز وينظر بحرقة ولهفة ويتأمل، يعني ينظر بالتفحص والتأمل والحسرة والرغبة في هذا المنظور. فالله سبحانه وتعالى لما ذكر الفاتحة وأنها عظيمة، قرآن عظيم، قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لا تمدن، فالفاتحة وحدها خير من الدنيا وما فيها، هذه سبع قوافل والفاتحة سبع آيات، كل آية خير من قافلة وخير من الدنيا وما فيها، كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فيجب على المؤمن أن يفرح بالإسلام والقرآن ويحمد الله تبارك وتعالى ويعتقد أنه خير من الدنيا وما فيها، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه أفضل وأعظم مما أعطى أصحاب الأموال والجاه، أعطاه الدين الذي لا يعطي إلا من يحب، الدين والعلم الله سبحانه وتعالى لا يعطي إلا من يحب، أما الدنيا فالله سبحانه وتعالى يعطيها من يحب ومن لا يحب، لكن لا مانع الإنسان يطلب الرزق الحلال وما يستعين به على طاعة الله، لا بأس بهذا، لكن الذي ينهى عنه هو إيش؟ التعلق بالدنيا وإثارها على الدين والآخرة، وأن يضيع دينه من أجل الدنيا، هذا المنهي عنه. أما كونه يطلب الدنيا باعتدال وبالحلال، يستعين به على طاعة الله وعلى القيام بالواجب ويعف نفسه ويغني نفسه عن غيره، هذا مطلوب، لكن المنهي عنه هو التعلق بالدنيا وإثارها على الآخرة. ومعصية الله يعني الوقوع في المعاصي في طلب هذه الدنيا، وغالبا الذي يحب الدنيا يتعلق بها لا يسلم من المعاصي، لأن كثيرا من المعاملات فيها إما تحريم أو شبهة، والإنسان إذا أحب الدنيا وعظمت رغبته فيها بدأ يتنازل عن بعض الأمور حتى يقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول حمى يوشك أن يرتع فيه، ويصعب على الإنسان يكف نفسه عن معاملات فيها كسب كثير وسهلة لكن فيها شبه، هذه من أعظم البلاء، عنده معاملة سهلة وفيها ربح كثير لكن فيها شبهة، ليست حراما صريحا، فيها مجرد شبهة، من الذي يقف هنا مع كثرة الربح؟ صعب، يحتاج قوة إيمان تضحية، فيبدأ يتأول ويستفتي أكثر من عالم ويبحث عن رخص ويأخذ بقول العالم الذي يفتيه بالجواز، هذا طبع الإنسان إلا من رحم الله، قليل ما هم، يصعب الإنسان أن يغوص في الدنيا وأن يسلم من الحرام والشبهات. ثم من جهة أخرى أنه إذا أحب الدنيا واشتغل بها صار يعاشر أهل الدنيا في الغالب، يعاشر التجار، يعاشر أهل الدنيا، والغالب عليهم يعني ضعف الدين، الجهل والمعاصي وعدم المبالاة بحدود الله، هؤلاء هم عشراء وخلطاء من حين يصبح إلى أن يمسي ويعاشرهم ويخالطهم ويتعامل معهم، فيضعف إيمانه بخلاف الذي يعاشر ويخالط الصالحين، وفي حلق الذكر وفي المساجد ومع الأخيار والصلحة، هذا يزداد إيمانا وعلما، وهذا يزداد ضعفا وقسوة وغفلة والعياذ بالله. لا تمدن، نهي مؤكد يدل على تحريم الإعجاب بالدنيا وأهل الدنيا، الإعجاب الذي يدل على تعظيم الدنيا وإيثارها على الآخرة. أما الإعجاب المجرد رأى بيتا جميلا قال الله البيت هذا ما شاء الله بيت جميل، دخل بيتا وإذا هو مؤسس أثاث جديد وجميل قال ما شاء الله والله في البيت فلان جميل وأثاثه جميل، ما في معنى، سمفطور على محبة هذه الأمور. هذه الدنيا حلوة خضرة، لكن المنهي عنه التعلق بالدنيا بحيث إنه يقدمها على الدين، هذا هو الممنوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول حبب إلي من النساء من دنياكم النساء والطيب، هذه من الدنيا. والنبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه يحب النساء وتزوج كثيرا، عنده 9 نسوة وماتت 2 قبله، خديجة وزينب بنت خزيمة الظاهر، فتزوج 11، وعنده جاريتان مارية والثانية الظاهر اسمها ريحانة، فعنده نساء كثير عليه الصلاة والسلام، ولا حرج في هذا، ويحب الطيب، والطيب أيضا من زينة الدنيا، لكنه لم ينشغل به عن طاعة الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا استطاع أن يجمع بين أمرين، أن يطلب الدنيا من الحلال لكنها ما تكون أكبر همه، ولا تشغل عن ذكر الله والصلاة، ولا توقع في الحرام والشبهات، فلا بأس، نعم المال الصالح في الرجل الصالح. وإذا خاف أن تشغله عن طاعة الله عن طلب العلم والتعليم والدعوة والخير، فالأفضل له أن يقتصر على ما يكفيه ولا يبالغ في الطلب، لأنه في الغالب لن يسلم، لابد أن ينجرف مع الأيام والسنين، لابد أن ينجرف، ولا سيما في مثل هذا الزمن الذي كثر فيه أكل الحرام وعدم المبالاة بحدود الله، نسأل الله العافية. إذن هذا النهي مؤكد، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، هذا متاع، والمتاع هو الشيء الذي يزول سريعا، فيه متاع يعني فيه لذة لكنه سريع الزوال. ما متعنا به أزواجا منهم، إيش معنى أزواجا هنا؟ ما معنى أو ما المراد بالأزواج؟ أزواجا منهم، إيش المقصود بالأزواج؟ يعني هل الأزواج مقصود بالذكر والأنثى، ولا مقصود به المتشابهين؟ التشابه مقصود به التشابه، وليس بشرط أن يكون ذكر وأنثى، كما في قوله تعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، أي من يشابههم في الظلم. هنا ما متعنا المراد به ما متعنا به أزواجا منهم، أي المتشابهون في الغنى، هذا تاجر فلاني وهذا التاجر فلاني وهذا التاجر الثالث وهذا التاجر الرابع، فيه تجار كثيرون متشابهون في متقاربون في الغنى. إذن هذا إشارة إلى أنه فيه تجار وأغنياء كثيرون، أزواج متشابهون في هذا الأمر وهو الغنى والمال. ولا تحزن عليهم منهم، أي من الكفرة، والآية كما سبق سبب نزولها اليهود الذين جاءتهم هذه القوافل وفيها أموال طائلة، واليهود معروف أنهم أصحاب الأموال، يشتغلون بالذهب وبيع السلاح، فهم من قديم الزمان هم أهل المال وأهل الربا وأهل الرشاوة، يعني معروف حب اليهود للمال وحرصهم عليه. ولا تحزن عليهم، أي إذا لم يؤمنوا وماتوا على الكبق وعلى كفرهم حتى ماتوا، فلا تحزن عليهم، الله أعلم بهم، لو كان فيهم خير لهداهم الله تبارك وتعالى. واخفض جناحك للمؤمنين، واخفض جناحك، الجناح يعبر به عن أو يراد به اليد، فاضم يدك إلى جناحك يعني اليد، والجناح هي مصدر القوة للإنسان، كما أن الطائر مصدر القوة للطير، الطير الذي له جناحان هذا طير قوي يطير ولا يصل إليه أحد بسوء. كذلك إنسان يأخذ ويعطي ويبطش بيدي، فعبر باليد أو أطلق على اليد جناح تشبيها له بجناح الطائر الذي يعطيه القوة. والمراد به يعني التواضع واللين، وليس مراد خفض اليد الحسي، يعني يخفض يده حسيا، لا، المراد به التواضع، لأن الإنسان إذا تكبر نأى بجانبه، أعرض تكبر، ربما بطش بيده. واخفض جناحك أي تواضع ولن للمؤمنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مقام رفيع وله هيبة عظيمة، فلو أنه صار فظا غليظا لما استطاع أحد أن يجالسه ولا أن يكلمه لهيبته عليه الصلاة والسلام، ما راه أحدا بديهة إلا هابه وألقيت عليه المهابة، لكنه عليه الصلاة والسلام متواضع ورحيم ورقيق، ويقف مع الأمة تكلمه بحاجتها ويقضيها لها، ويداعب الصبيان ويمازح أصحابه عليه الصلاة والسلام، ويتواضع في لباسه وفي مجلسه وفي جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام. هذا التواضع هو الذي جعل الصحابة يقتربون منه ويحبونه ويعاشرونه ويقتدون ويستفيدون منه، فمنزلته رفيعة، له شأن عظيم عند الله، فضل كبير. فلو اجتمع مع هذا والمهابة في جسده وفي شجاعته وفي ذكائه عليه الصلاة والسلام، فلو أنه كان فضلا غليظا مع هذه المكانة العظيمة في دين الله وحتى في خلقته عليه الصلاة والسلام، كان مهيبا في وجهه وفي لحيته وفي خلقته، لو كان عنده غلظة لما استطاع أحد أن يقترب منه. الله سبحانه وتعالى أمره بخفض الجناح ولين الجانب والتواضع والرحمة بالمؤمنين حتى يألفوه ويحبوه وينتفعوا به. واخفض جناحك للمؤمنين، ثم قال له في سورة الشعراء: فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون. يعني ليس معنى خفض الجناح أنه موافق على الخطأ أو المعصية، لا، يعني يخفض جناحه للمؤمنين، هذا الأصل. لكن لو أخطأ شخص أو عصى لا مانع أن ينكر عليه وأن يؤدبه. كان عليه الصلاة والسلام إذا غضب لم يقم لغضبه شيء، ما يسكت على الخطأ وعلى المعصية، لا، بخلاف بعض الناس إذا كان لينا صار لينا دائما في الصح والخطأ ولا ينكر ويقول أستحي ويجامل ويحضر مجالس فيها غيبة وفيها منكرات وعنده ضعف، هذا ضعف وليس برحمة وليس تواضعا، هذا ضعف. النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين اللين والتواضع والرحمة وأيضا القوة عند انتهاك محارم الله تبارك وتعالى. وقل إني أنا النذير المبين، يعني بين لهم أنك النذير، والنذير هو الذي ينذر خطرا قريبا. وكان بعضهم يعني في الجاهلية إذا رأى الجيش ولم يصل وجاء منذرا ماذا يصنع؟ يصعد على مكان مرتفع والناس ينظرون ويصيح بأعلى صوته ويتعرى من أجل أن يعلموا أنه صادق، لأنه لو كان كاذبا لا يمكن أن يتعرى أمام الناس. وذلك يسمى النذير العريان، والنبي عليه الصلاة والسلام قالها مرة، قال أنا النذير العريان، لكن لم يتعرى عليه الصلاة والسلام ولا يمكن أن يفعل، لكنه شبه نفسه بالنذير العريان الذي رأى الجيش وجاء ينذر وقد خلع ثيابه وتعرى بالكلية ويصيح بقومه ينذرهم، لأنه ما في وقت للأخذ والرد، الجيش قريب، لو لم يتأهبوا في دقائق هجم عليهم الجيش واجتاحهم، لكن في هذه الدقائق كل واحد يثور لسلاحه، يلبس درعه، يأخذ سيفه، يركب خيله، يستعدون للقتال، فيمكن أن يردوا العدو إذا استعدوا. أما إذا هجم فجأة فإنه يجتاحهم، ما يتمكن سام من أخذ سلاحه حتى يجتاح العدو. هذا معنى النذير العريان، وهنا الله سبحانه وتعالى أمره أن يخبر أنه النذير المبين أي الواضح الذي لا شك فيه، جاء من الآيات، جاء بالآيات الواضحات والبينات التي لا تبقي شكا في صدقه عليه الصلاة والسلام. كما أنزلنا على المقتسمين، وقل إني أنا النذير المبين، فيه تقدير في الآية، وقل إني أنا النذير المبين أنذركم نزول العذاب كما نزل بالمقتسمين، يعني بالأمم السابقة، يعني هذا التقدير يفهم من السياق، قل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا، في حذف تقديره أنذركم العذاب أن ينزل بكم كما نزل بمن قبلكم من الأمم على المقتسمين. في أقوال أيضا في المقتسمين، أقربها ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هم أهل الكتاب، المقتسمون هم أهل الكتاب. طيب لماذا سموا أو وصفوا بهذا الوصف على المقتسمين؟ بينته الآية التي بعدها الذين جعل القرآن عضين، بعضهم قال المقتسمين جعله من القسم يعني بمعنى المقسمين، وبعضهم جعله من القسمة المقتسمين، هذا أقرب لللفظ، وهو المرء عن ابن عباس قال المقتسمون هم أهل الكتاب الذين يعني جعلوا كتاب، فرقوا كتاب الله، يعني فرقوا كتاب الله يعني قسموه، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض، كما قال تعالى في عنهم أو في خطابهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. إذن الأقرب أن المقتسمين من القسمة، أنهم اقتسموا الكتاب، آمنوا ببعض وتركوا البعض، وذلك فسرت الآية التي بعدها على المقتسمين الذين، هذا بيان للمقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. ما المراد بالقرآن على هذا القول؟ المراد به إيش؟ الكتب السابقة، وهي تسمى قرآنا لأنها مقروءة، كما جاء في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام خفف على داود عليه السلام القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج، فلا مانع من تسمية الكتب السابقة بالقرآن لأنها مقروءة. الذين جعلوا القرآن عضين، عضين جمع عضة، وعضين يعني جعلوه مفرق، مثل يقول عض هذه الذبيحة عضاها أي قسمها أعضاء وأجزاء. الذين جعلوا القرآن عضين أي بعضوه جعلوه أجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك، أقسم بنفسه جل وعلا، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ما نوع السؤال المذكور هنا؟ هو سؤال توبيخ، سؤال توبيخ، وليس سؤال لتبين الأمر، أن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب فينبئكم بما كنتم تعملون، فالله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، لا يحتاج إلى أن يسأل العامل عن عمله، بخلاف القاضي مثلا في الدنيا يسأل المتهم يقول ما تقول وماذا عملت، لأنه لا يعلم الغيب فيتكلم، هذا سؤال استخبار ليعلم الواقع، لكن السؤال هنا سؤال، هو سؤال توبيخ وليس سؤال استفسار، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور. طيب كيف نجمع بين السؤال هنا وبين قوله تعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في أكثر من قول في الجمع وليس بينها كلها أيضا لا بأس فيها. القول الأول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يسأل سؤال إيش استخبار، وإنما يسأل سؤال توبيخ. إذن هذا جمع حسن، السؤال المنفي غير السؤال المثبت، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، لا يسألون، لأن الله سبحانه وتعالى عليم بما فعلوا، فلا حاجة لسؤالهم. والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ لعجل الخزي، ماذا أجبتم المرسلين، هذا سؤال المراد منه التوبيخ وإظهار الخزي. والقول الثاني أنهم لا يسألون في مواطن ويسألون في مواطن أخر، ففي مواطن لا يتكلمون، في مواطن يؤذن لهم بالكلام فيسألون. لكن يعود إلى الأول أنهم إذا سئلوا فهو سؤال توبيخ، سؤال توبيخ. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي جميع المكلفين من جن وإنس، عما كانوا يعملون، يعني كل العاملين الكفر الفجرة سيسألون عما عن الذي كانوا يعملونه. قوله تعالى ماذا أجبتم المرسلين، يكذبون في البداية ويحلفون ثم يقرون، والله قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، لكن إذا نطقت الجوارح زال عنهم هذا الكذب وافتضحوا ثم يقرون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، فهم ينكرون في البداية ثم يقرون بعد ذلك. ثم قال جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. ما معنى اصدع؟ يعني إيش؟ يعني اجهر بما أرسلت به. لكن إيش علاقة يعني كيف أخذت الجهر من الصدع؟ الصدع يقولون هو الفلق، والأرض ذات الصدع، يعني تنصدع، يعني الصدع أصله الفلق، فهم يقولون علاقته بالجهر وإظهار الدعوة، قالوا يعني افلق، اصدع الباطل بالحق، اصدع الباطل بالحق، ونقذف بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، أي يصيبه في أم الدماغ فيدمغه فإذا هو زاهق. إذن اصدع يعني افلق الباطل بالحق، ويتضمن هذا الجهر والإعلان بالدعوة. وذلك هذه الآية هي بداية الدعوة الجهرية، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو سرا ومكث على هذا كم سنة، لأذكر أنه 4 سنين يدعو سرا لشدة أذية المشركين. ثم لما قوي المسلمون بإسلام حمزة رضي الله عنه ثم عمر رضي الله عنهما، لما أسلم حمزة وعمر قوي المسلمون، لأن حمزة من أقوى المسلمين وقريش، وكذلك عمر رضي الله عنه عندهما من قوة البدن والشجاعة ما هو معروف. فلما أسلم هذان قوي المسلمون وخرجوا في صفين، كانوا قرابة كم؟ 40 رجلا، فصفهم النبي عليه الصلاة والسلام صفين كما ذكر في السيرة، وأظنه يعني سنده في ضعف لكن مشهور في السيرة، صفهم صفين وخرجوا من دار أبي الأرقم، خرجوا صفين على رأس أحدهما عمر رضي الله عنه، وعلى رأس الصف الثاني حمزة رضي الله عنه، وخرجوا يكبرون وأعلنوا الدعوة، واشتد البلاء لكنه قوي الأمر، كثر المسلمون وقووا بعض الشيء، ولا البلاء استمر حتى أذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة، ثم الهجرة إلى المدينة، كل هذا معروف في السيرة. إذن هذه بداية الدعوة الجهرية. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.